الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. فهذا فيه أن ثناء الناس على الميت بالخير أو بالشر مما يبين شيئا من حال الميت. فمر الصحابة رضي الله عنهم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، يعني وجبت له الجنة. وهذه الشهادة إنما تكون من أهل الخير والفضل، وإلا قد يموت بعض الفساق المشهورين ثم يتبع جنازتهم آلاف من الناس المحبين لهم، لأنهم يشاركونهم في فسقهم، فهذه شهادتهم غير معتبرة ولو أثنوا على هذا الميت. وإنما الشهادة المعتبرة تكون من أهل الصلاح والإيمان والخير. فهؤلاء إذا أثنوا على الميت خيرا فهذا من الدلائل والأمارات والعلامات التي تدل على حسن عاقبة هذا الميت عند الله جل وعلا. والأصل عند أهل السنة أنه لا يجزم الميت بجنة ولا نار إلا من جزم له الشرع. من بشر بالجنة نقول أبو بكر في الجنة، العشر المبشرون في الجنة. أما من شهد له الناس بالخير فهذه شهادة، والشهادة دليل، لكن أحيانا لا يلزم أن يكون الدليل دالا على الأمر لأجل بعض الأسباب الأخرى. قد تكون هناك أمور خفية الله أعلم بها، لكن هذا من باب الغالب، من باب يعني حسن الظن، وهذا مما يقوي يعني حسن الظن بهذا الميت والترحم عليه والاستغفار له إذا أثنى عليه الناس خيرا. وفي الحقيقة هذا من نعم الله تعالى على العبد أن يرفع ذكره بين الصالحين. والله تعالى قال عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهذا أمر مطلوب للعبد، لأنه إذا انتشر الذكر الجميل للإنسان بين الناس فهذا أدعى لكثرة الدعاء له، فكلما ذكر يدعى له بالخير يترحم عليه فيزيد الدعاء لهذا الميت. وقد قال الله تعالى في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك، بدون أن يسأله. وهذا من مكانة نبينا العظيمة عند الله جل وعلا. وتأمل كيف أن رفع الذكر عند الله إنما يكون بشرح الصدر بالإيمان والابتعاد عن المعاصي. ولهذا قال الله تعالى في بداية سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ثم قال، كأنها نتيجة عما تقدم: ورفعنا لك ذكرك. فكلما كان صدرك أشرح بالإيمان وأعظم شيء عندك في هذه الدنيا أن تعبد الله وأن تقبل عليه، وابتعدت عن الأوزار والعصيان ووضعنا عنك وزرك، وهذا من أعظم أسباب انشراح الصدر. ف إذا كانت بينك وبين الله صلة ومعرفة ومحبة، فالله تعالى ينشر ذكر هذا العبد ويجعل له لسان صدق في الآخرين. ولذلك تجد أهل العلم إذا ماتوا يعني جنازتهم تكون عظيمة. يعني مثلا الإمام أحمد رحمه الله عندما مات كانت جنازته بآلاف مؤلفة، حتى أسلم بعض اليهود بسبب كثرة الجنازة، عن شيء لا يتخيله العقل. يعني ما الداعي لأن يتبع الناس، عامة الناس يتبعون جنازة هذا الإنسان؟ فقالوا هذا ما يكون إلا لأن هذا الدين حق، وأن هذا رجل يحبه الله ورضي عنه، فكانت يعني جنازة سببا في إسلام جمع غفير من الكفار مجرد اتباع جنازته. ولهذا كان السلف يقولون لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز. يعني إذا أصر صاحب الباطل على باطله وعانت، فالذي يبين الحق من الباطل: بيننا وبينكم الجنائز، لأن هذا أمر يقذفه الله في قلوب العباد. فتجد أهل السنة إذا مات أئمتهم وعلماؤهم يكثر الجمع، ويكون هذا آية على الحق، لأنهم كانوا أنصار الحق في الدنيا، فالله تعالى يؤيدهم حتى بعد مماتهم وينشر لهم الذكر الجميل. وذلك يعني أنا شهدت جنازة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في الحرم المكي، حقا كانت جنازة عجيبة. يعني أذكر كنت مع بعض الإخوة من الجامعة الإسلامية، واحد سوداني واحد سعودي، المهم ترافقنا معا وذهبنا من المدينة إلى مكة في تلك الليلة إلى الحرم المكي. دخلنا الحرم المكي يوم الجمعة الساعة 9 صباحا، والناس يعني يتوافدون على الحرم، ساعة وساعتين الحرم امتلأ بالمصلين كأنك في الحج أو في رمضان تماما. ثم يعني لما قال الإمام الصلاة على الشيخ بن باز الكل يبكي، ما تسمع إلا باكيا، كان مشهد يعني في غاية التأثير. ثم بعد الصلاة على الشيخ الكل يريد أن يحمل جنازته ونحن نتبع الناس، ثم يعني أخذت الجنازة في سيارة الإسعاف ثم نقلت، كان لها طريق خاص. أما باقي الناس نحن المساكين نتبع الجنازة، حصلنا سيارة وركبنا والطرقات كلها مزدحمة كأنك في موسم الحج تماما. يعني يقدر الذين شهدوا جنازة الشيخ بالملايين في الحرم، كما يمتلئ الحرم المكي يقال صلى مليونين أو كذا، كذلك جنازة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ما وصلنا المقبرة إلا بعد تقريبا ساعة أو ساعة إلا ربع، والشيخ دفن، ولأن الطريق زحام شديد، حتى اقتربنا شيئا من القبر بعد ساعة من دفنه. الأمر كان عجيبا وعظيما حقا، وصلى عليه الناس في أقطار العالم كلها، حتى ذكر بعضهم أنه ما يعلم في التاريخ من صلي عليه كما صلي على الشيخ بن باز. صحيح الأئمة قبله كانوا صلى عليهم، لكن يعني بسبب عدم وجود وسائل التواصل ما يعلم أن هذا العالم مات إلا بعد فترة من الزمن، عن طريق البريد بالخيول وبالجمال، لكن انتشر خبر وفاة الشيخ بن باز وصلى عليه المسلمون في جميع أقطار العالم صلاة الغائب، فما يعلم أحد صلي عليه بهذا الجمع الغفير مثله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهكذا أذكر في جنازة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهكذا سبحان الله العلماء الكبار. فهذه آية من الله تعالى. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت، يعني والشهادة كما عرفنا لا يلزم منها أن يجزم لصاحبها بأنه من أهل الجنة، وإلا كان مثل المبشرين بالجنة، ولكن هي دليل وعلامة وأمارة على أنه بإذن الله من المرحومين ومن أهل الجنة، لكن لا يجزم له وإنما يرجى له الخير. لا شك أن يعني الأئمة المشهورين من أمة الإسلام يرجى لهم كل خير، وهذا يعني الظن بربنا جل وعلا. وإن كان بعض العلماء من أهل السنة، وهذا يعني رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال من أجمعت الأمة على الثناء عليه مثل الأئمة الأربعة ويعني أئمة السنة فهذا يجزم له بالجنة ونشهد له بالجنة، وهذا قول عند أهل السنة، وإن كان كثير من علماء السنة يقولون الجزم يكون لمن جزم له النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من شهد له الناس بالخير فهذا لا شك أنه على خير وهذه علامة خير، لكن الجزم يكون لمن جزم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذه أقوال قريبة في الحقيقة، فلا شك أن الظن بهؤلاء أن يكونوا من أهل الجنة والله أعلم. وكذلك في الشر قال وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. قال وعن أبي الأسود قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت. قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، فقلنا واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. فهذا فيه بشرى عظيمة لمن يموت ويثني عليه الناس خيرا ولو كانوا قلة، يعني أربعة أو ثلاثة أو اثنان يشهدان لهذا الميت بالصلاح والخير ويثنون عليه بالخير، فهذا علامة خير. ولذلك ينبغي أن تذكر محاسن الموتى حتى يدخلون في هذه البشرى بإذن الله، ويكثر الدعاء عليهم بالرحمة والمغفرة والله أعلم. ثم قال باب فضل من مات له أولاد صغار. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث، يعني لم يبلغ الحلم، يعني لم يبلغوا، فهؤلاء من المرحومين وأولاد المسلمين في الجنة بإذن الله تعالى، فيغفر الله تعالى لهذا المسلم الذي صبر واحتسب بفضل رحمته لأولاده، قال بفضل رحمته إياهم. فتأمل في كرم الله تعالى، فالله تعالى يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء، فهذا من عظيم رحمة الله تعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. وتحلة القسم قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، والورود هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. فإذا أيضا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني بفضل صبره واحتسابه الله تعالى يقيه من النار، يعيذه من النار. قال إلا تحلة القسم، وتحلة القسم كما قال الله تعالى كما أقسم في كتابه وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والعلماء اختلفوا في معنى الورود، قال النووي هنا والورود هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم، واردها يعني يمر على النار، لأن كل المسلمين يمرون على الصراط، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وبعض المفسرين قال وإن منكم إلا واردها، يعني داخلها يدخل النار لكن تكون عليه بردا وسلاما لا تؤذي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، كما قال الله تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، يعني أدخلهم النار. فقالوا كذلك الورود هنا بمعنى الدخول. وبعضهم جمع بين القولين، وهذا لعله أقرب والله أعلم، أن المقصود أن المسلم إذا مر على الصراط وجهنم من تحت الصراط ولهيبها مرتفع ولها كلاليب، فكأن من يمر على الصراط كأنه يدخل النار، لأن اللهيب مرتفع والكلاليب تخرج من جهنم وتخطف الناس، فكأنه قد دخلها. فكلا التفسيرين صحيح، وهما في الحقيقة لا يتعارضان والله أعلم. فالذي قال المرور فتفسيره صحيح، والذي قال الدخول تفسيره صحيح، وليس المعنى بأنه يدخل النار حقيقة، وإنما من مر على الصراط كأنه دخلها كما قلنا لارتفاع لهيبها وارتفاع كلاليبها أيضا والله أعلم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. وهذا يدلنا على علو همة نساء الصحابة رضي الله عنهن. فالمرأة قد تنشغل ببيتها ولا تحضر المسجد ولا تحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا تحضر دروس العلم في المساجد. فتأملوا من حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن أن هذه المرأة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا خاصا للنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا وقال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. وهكذا ينبغي على المرأة المسلمة أن تحرص على طلب العلم. وقد قالت عائشة أمنا رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، حتى قالت أم سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فسؤال قد يكون محرجا بالنسبة للنساء، حتى قالت عائشة أو أم سلمة فضحت النساء؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. هذا يوجد أيضا عند المرأة. وهكذا كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة عليها أن تحرص على طلب العلم، وهذا العلم سيكون بركة عليها وعلى عبادتها وعلى أولادها. واليوم الحمد لله تيسرت وسائل التواصل ونقل الدروس عن بعد، هذه في الحقيقة نعمة عظيمة. فتستطيع المرأة وهي جالسة في بيتها أن تطلب العلم وأن تحضر مجالس العلم المباشرة والدورات النافعة عن بعد، فتتعلم العلم الغزير. فهذا من البركة في هذا الزمان، فينبغي أن نستغل مثل هذه الوسائل. ثم قال وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النساء ما يحتجن إليه، فقال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. متفق عليه. وهذا من فضل الله تعالى، فالعدد ثلاثة هذا غير مقصود. فلو فقد المسلم اثنين من أولاده فأيضا يكون داخلا في هذا الأجر، ويكون الأولاد المفقودون حجابا من النار، سواء كانوا ثلاثة أو اثنين. حتى جاء في رواية كما أذكر أنها قالت: ولو قلنا له واحد لقال نعم، لأن فضل الله تعالى واسع. لأن فقد الولد له ألم في القلب، كسرة في النفس، ولا شك أن الولد فلذة الكبد وثمرة الفؤاد. إذا مات ولد العبد لا شك أنها مصيبة شديدة على النفس، ولذلك كان لها الأجر العظيم عند الله تعالى. وقد ثبت في الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ولد صغير يأتي من خلف ظهره وهكذا يلعب، وأبوه جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبوه قد تعلق به ويأتي به لمجالس النبي صلى الله عليه وسلم، والولد كثير الحركة، يأتي والده من خلف ظهره ثم أمامه وهكذا. ففقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، قال: أين فلان؟ فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيت قد مات. فاعتزل هذا الرجل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في بيته حزينا من شدة المصيبة عليه. فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وسلاه واساه وعزاه في فقد ولده، وقال له: أيما أحب إليك، أن تمتع به عمرك، أو أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ فقال: أن يأتي عند باب الجنة ويفتحه لي. فقال: فذلك لك. ثم قال بعضهم: أله خاصة؟ قال: بل لكم عامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا بشرى عظيمة، فولدك الذي فقدته غدا ينتظرك عند باب الجنة يفتحه لك. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: إن السقط يجر أمه أو والديه بسرره إلى الجنة. وفي رواية أن الأولاد الصغار الذين يموتون للعبد يكونون على باب الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يجيء أبوانا. فهذه شفاعة عظيمة وفضل من الله تعالى. ولذلك في الحقيقة كل مصيبة في باطنها نعمة، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى العبد دائما أن يحسن الظن بالله في كل أحواله، إذا فقد حبيبه، ولده، إذا أصيب بمرض، إذا خسر ماله، إذا حصل له أي شيء، فعليه دائما أن يحسن الظن بالله، ويعلم أن الله تعالى إنما قدر عليه هذا البلاء ليرفع درجاته ويكفر من سيئاته. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. ولذلك يعني الذي يفقد أحدا من أولاده في الحقيقة هو على خير عظيم. لذلك بعض السلف كان له 10 من الولد، فما بقي منهم إلا ولد أو 2، ما أذكر جيدا. فكان لما يسأل قال له: كم لك من الولد؟ فيقول: 8. يقول: وين 8؟ أنت عندك 2. أو يقول: 9. فيقول: الذين ذهبوا هم الباقون، هم الذين سيشفعون لي ويدخلوني الجنة، هؤلاء أولادي حقا. فسبحان الله، يعني هذا من فضل الله تعالى على العبد. وكما قلنا العبد يحسن الظن بربه جل وعلا، والله تعالى ما يريد بولدك إلا الخير. وغدا تجتمعون في الجنة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالله تعالى يجمع الآباء والأبناء ويتآنسون في الجنة، ثم كل يذهب إلى درجته، إن كانوا صغارا فدرجتهم مع درجة والديهم في الجنة. ولذلك دائما يحسن المسلم ظنه بربه، حتى لما مات بعض أولاد ابن عقيل الحنبلي رحمه الله وهو من العلماء، مات له ولد كان يحبه، فصبر واحتسب وكان يقول: سبحان من يأخذ أولادنا ونحبه. يعني سبحان، يعني يأخذ أولادنا ثم نحبه ونحسن الظن به سبحانه جل وعلا، لأن هذه الدنيا ابتلاء، الدنيا اختبار، فترضى وتسلم لله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.